أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآله الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهارب وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، على مدى العديد من حلقات هذا البرنامج تحدثنا عن ازدهار العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية في ظل حضارة الإسلام، على أن المسلمين ساهموا كذلك في تطوير العلوم الدينية، وهذا بطبيعة الحال أمر مفروغ منه، ذلك أن أتباع كل دين يولون عناية بأمور دينهم وشرعهم، وهكذا فعل المسلمون ولا زالوا يفعلون.
نعم، والعلوم الدينية تشمل التفسير وعلم القراءة، أي قراءة القرآن وأصول الدين والفقه وأصول الفقه والمنطق والفلسفة والعرفان، وربما تفرعت عن هذه العلوم علوم أخرى لا مجال لذكرها هنا. وكلامنا في هذه الحلقة حول علم القراءة، وإليكم هذا الكلام آتٍ، لكن بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة والأخوات، يرى مؤرخو الحضارة الإسلامية أن علم القراءة ساهم مساهمة فاعلة في تطور العلوم الدينية. وعلم القراءة كما ألمحنا يتحدث عن أنواع القراءة للكتاب الكريم، أي القرآن المجيد. ومن يتقصى تاريخ علم القراءة يرى أنه من قديم العلوم عند المسلمين. نعم، لقد ظهر علم القراءة في عصر الرسالة الزاهر وفي ظلال الوحي الوارفة، يوم كان ختم الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى تعاليم السماء السامية، وحينما كان جبرائيل يأتيه من رب العالمين بالقرآن المبين.
وفي الحقيقة حضرات المستمعين، فإن الواضع لأساس هذا العلم هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كانت الآيات المباركات تنزل على صدره الكريم فيعلمها للناس. ويستفاد مما عندنا من نصوص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشجع المسلمين على تلاوة القرآن بالصوت الحسن، وكان أهل البيت الطاهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكثر الناس معايشة للقرآن بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وكيف لا يكونون كذلك والقرآن قد نزل في بيوتهم المباركة، لا سيما في بيت علي عليه السلام وفاطمة سلام الله عليها، وكانت أصوات تلاوة القرآن مسموعة على الدوام في بيوت أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وإذا كان في بيوت أعدائهم تعلو أصوات الأوتار والأنغام، فإن في بيوتهم الشريفة كان يعلو صوت القرآن. وإلى هذا المعنى أشار الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني في ميميته المشهورة حين قال: تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. والمراد من البيوت في الشطر الثاني بيوت بني العباس.
إن علم القراءة أعزائنا المستمعين اتخذ شكلا تخصصيا بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد انتهاء عصر الصحابة. وفي تلك الفترة تنوعت القراءات واختلف القراء في كيفية أداء الحروف وتلفظ الكلمات. جدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن القراءات وإن تنوعت لم تمحو إحداها الأخرى، بل استمرت تسير الزمن حتى وصلت إلى عصرنا الحاضر. وخلال سنوات الفتح الإسلامي استقبل المسلمون في مختلف البلاد أنواع القراءات، وصار لبعض الأمصار قراءتها الخاصة بها، ووصل عدد القراءات إلى 50 قراءة، لكن الذي بقي منها واشتهر 7 قراءات، وهي التي تعرف بالقراءات 7.
ويرى الباحث الإسلامي التركي الدكتور فؤاد سزجين الذي اهتم بدراسة علوم القرآن الكريم ومنها علم القراءات، إن أقدم كتاب في علم القراءات هو كتاب القراءات، وهو كتاب يحيى بن يعمر الذي كان تلميذا لأبي الأسود الدؤلي. ضروري أن نذكر هنا حضرات المستمعين أن أبا الأسود الدؤلي الذي كان متبحرا في علوم اللغة العربية ومن أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما يحيى ابن يعمر فهو من أهل العراق، وكان من أصحاب الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وكان يحيى بن يعمر ألف كتابه آنف الذكر حول القراءات في منتصف القرن الهجري الأول.
كان كتاب القراءات لابن يعمر مرجعا حتى القرن الرابع للهجرة، وفي هذا الكتاب أشار المؤلف إلى أنواع القراءات التي راجت في ذلك العصر. وكمحصلة لما مر علينا لابد من القول أن بعض الصحابة اهتموا بجمع القراءات، وفي مقدمتهم يأتي الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.
ومن الذين اهتموا بجمع القراءات مستمعين الأفاضل ابن سلام، علما أن ابن سلام هذا جمع 25 قراءة كان من بينها القراءات السبع المعروفة. وعلى مدى القرنين الثاني والثالث الهجريين تطور علم القراءات وتم وضع العديد من المؤلفات في هذا العلم.
مستمعين الأكرم، هكذا انتهت هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع هذا الحديث معكم مستمعين الأفاضل. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. مضت معنا وإياكم مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت مقاطع أخرى سنشير إليها. وصلنا إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصم سعة الأرزاق.
اللهم آمين. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن بركات القرآن الكريم، وقلنا أن بركات القرآن الكريم بركات عامة وشاملة للدارين، لدار الدنيا ولدار الآخرة. وقد تحدث الإمام سلام الله عليه في مقاطع سابقة من هذا الدعاء عن آثار القرآن الكريم في الآخرة، وطلب من الله عز وجل أن يروي بالقرآن في موقف العرض ظمأ الهواجر، كما قال: واروي به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا، وما إلى ذلك من آثار أخروية كثيرة. ولكن آثار القرآن الكريم، يعني حفظ القرآن، تلاوة القرآن، التدبر في القرآن، حمل القرآن الكريم، هذه الآثار ليست آثار تقتصر على الحياة الأخروية، وإنما هذه الآثار هي آثار عامة وبركات شاملة تشمل الحياة الدنيا. من جملة آثار وبركات القرآن الكريم التي نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا إياها أن يجعل القرآن سببا لرزقنا ولرغد عيشنا ولرفع الفقر عنا. يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا، خلتنا يعني حاجتنا، الحاجة المادية، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، والإملاق هو الفقر وشدة الفقر، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق. طبعا إخواني، بالنسبة إلى الرزق، نحن نعرف أن الرزق صحيح تابع إلى سعي الإنسان وجهد الإنسان وما يبذله الإنسان، باعتبار أن الباري عز وجل جعل هناك قانونا، جعل هناك سنة، جعل هناك أسبابا. الله عز وجل بداية هو الرازق، لا شك أن الرزق من الله تبارك وتعالى، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. هذه القضية لا شك فيها، أن الرزق مصدره وأساسه ومنبعه من الله عز وجل، وإذا رزق الله الإنسان حتى ولو جلس الإنسان في بيته بإمكان الله أن يرزقه، وحتى ولو جد الإنسان واجتهد بإمكان الله عز وجل أن لا يرزقه. فالقضية هي تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، تابعة إلى مشيئة الله عز وجل ورزق الله، لأن الله هو الرزاق ومنه الرزق. لكن الله عز وجل لم يجعل الرزق هكذا، كسائر شؤونه، كسائر أفعاله تبارك وتعالى، كل أفعال الباري عز وجل خاضعة لسنن وقوانين هو جعلها، هو أبدعها تبارك وتعالى. كذلك الرزق، الرزق الله عز وجل ربطه بأسبابه ومسبباته، فصحيح أن الرزق من الله، ولكن هذا العطاء الإلهي إنما يشمل الإنسان، كما هي الرحمة، كما هي المغفرة، كما هي الصحة، كما هو الأمن، إلى آخر سائر الشؤون الإلهية، سائر أفعال الباري عز وجل، الله جعلها مربوطة بأسباب ترجع إلى نفس الإنسان، لأنه الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فالرزق كذلك، هناك أسباب موضوعية ترتبط بنفس الإنسان، مثلا الجد والسعي من جملة هذه الأمور. الله عز وجل صحيح قال لابن آدم: أنا أرزقك وأكفل لك رزقك، لكن عليك أن تتحرك، عليك أن تعمل، عليك أن تجد، عليك أن تسعى. والواقع أن الإنسان الذي يجلس في بيته ويقول: أنا أنتظر الله عز وجل وأتوقع من الله أن يرزقني، هذه النظرة خاطئة، هذا ليس توكلا، هذا تواكلا، اتكالية بغيضة ومذمومة في لسان الروايات الشريفة. فإذا من جملة الأسباب مثلا جد الإنسان واجتهاده وعمله، الإنسان عندما يعمل يحصل على رزقه. من جملة الأسباب التي وضعها الباري عز وجل وجعلها في القرآن الكريم وحتى في روايات النبي وأهل البيت سلام الله عليهم سببا للرزق، هي الحالة الروحية والمعنوية والأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد. الأعمال الصالحة، صلاح الإنسان، عمله الصالح، له مدخلية كبيرة جدا في مسألة الأرزاق، وهذه القضية أشارت إليها النصوص الإسلامية بكثافة. القرآن الكريم أشار إليها، الروايات الكريمة أيضا أشارت إليها في وجهيها، في وجهها السلبي وفي وجهها الإيجابي. يعني النصوص الشريفة متضافرة في أن أعمال الإنسان قد تحجب عنه رزقه أعمال الإنسان السيئة، وبعض أعمال الإنسان الحسنة قد تدر عليه أرزاقه. التقوى مثلا على سبيل المثال من جملة الأمور التي تجعل الإنسان يعيش رغدا في عيشه ورفاهية في حالته المادية. التقوى أن يكون الإنسان تقيا، أن يتقي الله عز وجل، لا يرتكب المحرمات، أن يقف عند حدود الباري عز وجل. التقوى سبب للرزق، ولهذا الآية الكريمة تقول كما هو الإيمان أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا الآية الكريمة تجعل الإيمان بالله تبارك وتعالى والتقوى سببا لسعة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار له مدخلية. من جملة الأمور التي لها مدخلية في سعة الأرزاق أخواني الأعزاء قراءة القرآن، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، حمل القرآن، أن يعيش الإنسان مع القرآن. القرآن الواقع من آثاره الدنيوية أنه يرفع الفقر. حامل القرآن الله عز وجل يغنيه، الله تبارك وتعالى يرزقه، يرفع عنه فقره وإملاقه، ولا يحوجه إلى أحد من الناس. وهذا بالتجربة، نحن رأينا الكثير من حملة القرآن الكريم، الله عز وجل يتكفل لهم بأرزاقهم ويدر عليهم أرزاقهم. وتلاوة آية أحبة الكرام أو آيتين أو سورة قصيرة في كل يوم في بيوتنا تفتح الأرزاق. قراءة القرآن عندما نذهب للعمل نقرأ آية من الكتاب، عندما نبيع أو نشتري نقرأ آية من كتاب الله. فالإمام يركز على هذه القضية، يقول: واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق. والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. يسعدني اليوم أن نستمع إلى فضيلة الشيخ طه أزادي أستاذ العلوم الإسلامية، ونأمل أن نقدم لكم حلقة مميزة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم المولى وحفظ الأخوة المستمعين والمستمعات.
مستمعين الأعزاء، فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا على الانتظار ومرحبا بكم من جديد. شيخنا الفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة حول الربا ومسألة الربا، هنا لدي سؤال، لعل الإنسان يضطر ويكون هناك عنده اضطرار بمسألة الربا كأكل الميتة، يعني وكأنه كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد حل إلا أكل الميتة، فهل يجوز أيضا أكل الربا اضطرارا لشخص ما عنده أي قدرة على العمل وعنده مال قليل اضطر إلى أن يستثمر هذه الأموال أو هذا المال في معاملة ربوية ليعيش من ربحه، فما حكم هذا الشخص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حرمة أكل الميتة خب ثابتة، ولا يجوز أكلها إلا في حالة الاضطرار. الاضطرار أي ماذا؟ أي الوفاة، أي الهلاك، أي مفارقة الحياة. أيضا كذلك موضوع الربا، لا يجوز التعامل بالربا، لأنه نحن إذا أعطينا الإجازة في التعامل بالربا يصبح كل شخص يضع لنفسه حجة ويقول أنا واقعا مضطر، أنا واقعا ليس لدي، أنا فلذلك الحرمة ثابتة بشكل عام، الحرمة ثابتة.
نعم.
خب هل هنالك إجازة كما هنالك إجازة لأكل الميتة، أكل إجازة في أخذ الربا أو التعامل بالربا؟ هنا لا يعطون الفقهاء إجازة، لا يعطون الفقهاء إجازة. لماذا؟ لأنه أكل الميتة لكي لا يهلك بدن الإنسان يفرق 100% عن الحاجة الاقتصادية التي تؤدي إلى التعامل بالربا. يعني مثلا خلينا نجيب مثال، واحد يريد أن يقترض ثمن بيت لكي يشتري، وهذه الأموال إن أرجعها لابد أن يدفع ربا والعياذ بالله. خب هو جالس في أجار مثلا، يقول أنا من أجل أن أخرج من حرج الأجاري إلى أن أرتاح وأخذ منزلا، أشتري منزلا وإن كان صغيرا. يقول هذه حالة اضطرار. لا، نقول هذه حالة الاضطرار تفرق عن الذي ليس أمامه إلا الميتة أو المحرم، وهذا الذي يجعله باقيا على حياته. أما من كان مستأجرا، نحن نراه نرى بعض الأخوة في هذا الزمن، هو مستأجر ويضع الحجج من أجل أن يأخذ مال الربا، فهنا نقول أنه فرض السؤال والخطورة وفناء وهلاك البدن بأكل الجواز أكل الميتة يفرق 100% عن ماذا؟ عن موضوع التعامل بالربا في هذه الموارد. لقد أسلفنا في حلقة سابقة وقلنا وأشرنا إلى نقطة مهمة، أنه بعض موارد الربا هنالك حلول شرعية لابد للمكلفين أن يرجعون إلى فقهائهم ومراجعهم لكي تحل هذه المعضلات.
نعم. سؤال آخر بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعملون بالطوابع البريدية، البعض يعمل ويسترزق من هذه الطوابع، فتباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية. مثلا الطابع المسعر $20 يباع $25.
بلي.
فهذا البيع صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه الموارد الذي يبيع الطوابع وغيرها، إن أضاف شيئا إلى سعر المباع فلا أشكال فيه. لماذا؟ لأن هنا لا يوجد معاوضة تؤدي إلى الوقوع في محذور الربا. يعني أنت تتفضل أنه طوابع بريدية الواحد يبيعها بسعر أغلى من أجل ماذا؟ من أجل أن يستفيد بشيء بسيط. يعني ممكن واحد موظف أو في مكان معين وقد تعين سعر هذا الطابع لنفترض بـ20 أو مثلا بـ25 وشخص أضاف خمسا على هذا الشيء فلا أشكال فيه. لماذا؟ لأن لا ليس هنالك زيادة ربوية التي هي تعتمد على تجانس العوضين أو تماثلهما أو أخذ شيء وإرجاع شيء آخر، إنما هنا ينطبق على بيع هذه الطوابع البيع التجاري، البيع ماذا؟ الربح مولانا. إذن نرجع إلى قاعدة أنه ما ينطبق عليه محذور الربا هو التجانس، يعني
نفس من نفس الجنس
نفس النوعي، نعم، وأن يكون مكيلا يعني يقدر بالكيلو وبالوزن. إذن يقول وأما المعاملة التي تكون الربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون أو قرض أموال وإرجاعها بزيادتين.
أحسنتم شيخنا، فاصل ونواصل، كونوا معنا مستمعينا الأعزاء. قد عدنا من جديد ونواصل المسائل حول الربا. سؤالي سماحة الشيخ، هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والاعتبارية على مستوى واحد أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الربا بشكل عام كما أسلفنا هو من المحرمات وهو من المحذورات التي حذر الشارع المقدس منها، إلا اللهم ما خرج بدليل وباستثناء. يعني نحن عندنا رواية ينقلها زرارة بن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا ربا بين الوالد وولده. يعني هاي عندنا رواية خرجت بالدليل الإمام الصادق عليه السلام، ومن ينقل الرواية هو أحد أصحابه الثقات اسمه زرارة بن عيون، قال لا ربا بين الوالد وولده. الآن نحن ورد عن إمامنا هذا الحكم وهذا الاستثناء، فإذا الربا حرام بوجه عام باستثناء القرض بين الوالد وولده. الأب أعطى ابنه أموالا وأخذ زيادة لا أشكال، بالعكس أيضا،
والعكس صحيح يعني،
والعكس أيضا صحيح كما قلت لكم على هذه الرواية صحيحة السنة. فالولد أيضا إذا أقرض أباه مالا وأرجع له زيادة فلا أشكال له. والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم هذا إن شاء الله في بعض الدول التي لا يكون هنالك ضوابط، شخص غير مسلم مثلا أخذ من مسلم أموال وأرجع له زيادة، يجوز أن يأخذ هذه الزيادة بماذا؟ بحكم، طبعا هذا على رأي السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله، وبعض فقهائنا أيضا كانوا يفتون بحلية أخذ الزيادة من غير المسلمين، ولكن هذه بضوابط لكي لا يحدث هرج ومرج، ولا يفهم منها هو حلية كامل أموال غير المسلمين،
وكأنه استغلال للطرف الآخر.
يعني أحيانا ليس أحسنتم، ليس فقط استغلال، أحيانا البعض يذهب إلى موضوع أخذ أموال غير المسلمين غصبا. نعم. فيعتبرها أنه محل
تشويه لسمعة الإسلام و...
أحسنتم، تشوه. نعم. سمعة المسلمين.
نعم. سؤال آخر في هذا المجال وفي هذا الإطار، والأسئلة كثيرة، لكن بعد الفاصل.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل من جديد، وشكرا لانتظاركم. شيخنا العزيز، إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن، فيما لو دفع السكن مؤجلا كثمن للصفقة، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام، الصفقات التجارية إن كانت مطابقة لما أمرنا الله به فهو محلل. فيقول: فرض السؤال، إذا تم بيع وشراء بصفقة بمبلغ معين، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن، فيما لو دفع سكن مؤجلا كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز. أغلب الفقهاء يستشكلون بيع الصفقات التجارية بأجل، يعني هو الآن لا يستطيع أن يدفع المال، فيضيف عليه مال بقبال ماذا؟ بقبال هذه المدة التي زيادة عليه.
يعني بيع الأقساط صار.
هذا ليس بيع أقساط، هذا صفقة بثمن مؤجل. انظر ماذا يقول. يقول: ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن المتفق عليه، يعني اتفقوا على ثمن معين. لنفترض التجارة بسعر مليون، ولكن أنا اليوم ما عندي هذا المليون، هذا المليون بعد شهر أعطي. فيضيف على هذا المليون 100، فهنا هذه 100 فيما لو دفع صكا مؤجلا. شنو يعني صك؟ يعني ورقة بنك. شيك بنك.
نعم. شيك
يدفع شيك بنك فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة،
مثلا بعد شهر أو شهرين أو سنة.
هذا شيك البنك أبو المليون بعد شهر يصرف، وصاحب البضاعة قال له يضاف على المليون 100 لأنه مؤجل، هل يجوز هنا؟ وهل يجوز لهما ذلك؟ لا يجوز لهما ذلك.
أشكرك شيخنا الفاضل، وأشكر مستمعينا الكرام. كنا معكم في حلقة من حلقات برنامج الاستفتاءات، وكان معنا فضيلة الشيخ طه آزادي الذي أتحفنا بالإجابة عن الأسئلة. في الختام مرة أخرى أشكركم على حسن متابعتكم، انتظرونا في حلقات جديدة والتي تأتيكم في برنامج استفتاءات. دمتم برعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده،
فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا،
قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
Thank you. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الملايين من الإيرانيين يشاركون في مسيرات الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية. رئيس بازشكيان يؤكد أن ترامب يخطط للمؤامرات ضد إيران ويزعم بأنه يريد الحوار. خليل الحي يقول إن معركة طوفان الأقصى انطلقت لتكون مقدمة لتحرير فلسطين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شارك الملايين من أبناء الشعب الإيراني في أرجاء البلاد في مسيرات الذكرى 46